بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الدروس العلمية، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الجمعية الخيرية، جمعية منار السبيل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه المحاضرات خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، هذه سلسلة من الدروس لشرح هذا المتن، وهو مختصر الأذكار والآداب. وفي هذا المتن من الخير الكثير يتعلمه المرء ويحفظه حتى يفيد في حياته إلى أن يلقى الله جل وعلا. ففي هذا المتن من خير الدنيا والآخرة ما يستفيد منه المرء، وبمشيئة الله سنشرح هذه الأحاديث وهي مختصر الأذكار والآداب. يقرأ المتن الشيخ محمد سعد الغضوري، ونعلق على هذه الأحاديث. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل، فضل طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم، هذا الحديث وهو حديث عظيم، فضل طلب العلم، وهو ما نسعى فيه في هذه المجالس، لها فضائل. من أسباب دخول الجنة سلوك هذا الطريق، وهو طريق العلم. وهذا الحديث له قصة، يقول كثير بن قيس، ويقال قيس بن كثير كما في رواية الترمذي: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي رحلة من المدينة إلى دمشق ليأخذ هذا الحديث من أبي الدرداء رضي الله عنه. كذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل في حديث واحد من المدينة إلى دمشق، وهذه الرحلة مسيرة شهر ذاهبا ومسيرة شهر راجعا. فجاءه قال لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: فما جاء بك، تجارة؟ قال الرجل: لا. فقال أبو الدرداء: ولا جاء بك غيره؟ قال الرجل: لا. وهذا الاستفهام لإيضاح عن سبب المجيء، وأنه لم يأتي لطلب التجارة أو عرض من عروض الدنيا. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: عندما عرف نية الرجل وأن سفره إنما كان لطلب العلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا ودخل فيه أو مشى يطلب فيه علما، أي يطلب فيه علما نافعا خالصا لله تعالى، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وذلك بالتوفيق إلى عمل الطاعات والخيرات. وما يحصل للمرء من فضائل هذه المجالس، هذا فيه شرف العلم وفضل العلم، فضل طلب العلم، فضل طلب العلم، أن من أسباب دخول الجنة سلوك طريق العلم، حضور مجالس العلم. نعم تفضل.
الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي بأن يمنحه الله جل وعلا العلم الشرعي. من يريد الله به خيرا أن يمنحه العلم الشرعي. من علامات إرادة الله بالعبد الخير أن يعرف المرء أنه على خير، وأن الله تعالى رضي عنه، أن ييسر له حضور مجالس العلم وحضور هذه الدروس والاستفادة من العلم الشرعي. ومفهوم الحديث كما ذكر ابن القيم أن من علامة إرادة الله بك الشر وعدم الرضا عنك أن يصرفك عن مجالس الذكر إلى أمور الدنيا، وهذا من العلامات التي يعرف بها المرء أنه على خير وعلى طاعة، لأن العلم شرفه عظيم وهو ميراث الأنبياء، والأنبياء لم يتركوا ويخلفوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم أكمل. هذا فيه، في هذه الأحاديث كلها تتكلم عن فضل طلب العلم، فضل طلب العلم، وبعدها يذكر فضل تعلم القرآن. نعم أكمل.
الحديث الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم، إذا مات الإنسان، والمشهور على ألسنة الناس إذا مات ابن آدم، ونص الحديث إذا مات الإنسان، والإنسان إذا مات انقطع عمله. الميت يحتاج للحي أن يدعو له ويتصدق عنه ويعمل له من الأعمال الصالحة ما يستفيد منها في قبره وفي آخرته. أما الميت لا ينفع الحي، ولا يجوز للحي أن يدعو الميت من دون الله جل وعلا، لأن الميت لا ينفع، بل يحتاج إليك أيها الحي. وهذا فيه فضل العلم وفضل طلب العلم، أن الإنسان إذا كان حيا في هذه الدنيا وتعلم العلم ونشر العلم فمات، كل ما انتشر هذا العلم من محاضرات، من أحاديث وضعها في حالة الواتساب أو الوسائل التواصل الآن، كل ما تداولها الناس من المحاضرات والأحاديث فهي في ميزان حسناتك، وإذا مت في القبر من الحسنات الجارية لك بعد موتك تستفيد منها في قبرك وفي آخرتك. فإذا مات الإنسان انقطع عمله، هنا حساب، لكن هناك أعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أي تصدق بصدقة فيجري لها أجره، من وضع ماء سبيل أو بعض الكتب العلمية صدقة، كل من قرأ بها فكانت في ميزان حسناته، أو علم ينتفع به، أي ترك علما مثل ما ذكرنا من هذه الصور، نشر المحاضرات الدينية وغيرها، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح إذا دعا الولد لوالده انتفع الوالد بدعاء ولده، حتى إذا دخل الوالد الجنة فإنه يرتفع الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والجنة 100 درجة، وهذه الدرجات يعني 100 درجة، وكل ما حصل الإنسان على أعمال صالحة ارتفعت درجته في الجنة. من هذه الأعمال إذا دعا له ابنه فإنه يرتفع في هذه الدرجات. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ترتفع منزلته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، يعني يدعو لك ولدك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك عذاب في القبر وهناك عذاب في الآخرة، عذاب في القبر البرزخ، وهذا الذي يكون في القبر إما أن يخفف بالصدقة والدعاء، وإما أن يذهب بالكلية كذلك بالصدقة والدعاء. وإذا دخل المرء الجنة فإنه ترتفع منزلته بالدعاء له، وهذه من الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ينتفع بها المرء بعد موته. والشاهد منها أو علم ينتفع به. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: فضل تعلم القرآن. الحديث الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم، القرآن كلام الله المقدس، وفيه أحكامه وأوامره ونواهيه ومواعظه وغير ذلك من المعاني النفيسة التي تستخرج بالتدبر والتعقل. والمسلم مطالب بأن يقوم بذلك مع حفظ القرآن ومعرفة ألفاظه ومعانيه والعمل به، العمل بالقرآن. القرآن ينهى عن شرب الخمر فيجتنبه، القرآن ينهى عن أكل المال الحرام فيجتنب المال الحرام، القرآن ينهى عن الغيبة فيجتنب الغيبة، ينهى عن النميمة فيجتنب النميمة، القرآن يأمر بصلة الرحم فيصل الرحم، يأمر ببر الوالدين فيبر بوالديه، يأمر بالإحسان إلى الجار فيحسن إلى الجار. هذا هو معنى العمل بالقرآن. وهذا القرآن خير الناس وأفضل الناس وهو من يتعلم القرآن ويعلم الناس هذا القرآن، هذا خير الناس الذي يتعلم القرآن ويعلم الناس هذا القرآن. فالقرآن حجة لك أو عليك، إذا عملت بهذا القرآن انتفعت به وشفع لك في القبر وآنسك، كذلك في الآخرة، كذلك في الموقف العظيم حين تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، وهو يوم واحد مقداره 50,000 سنة. يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق، يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق بمقدار ميل، والعرق يصيب الناس بقدر أعماله، منهم من يلجمه العرق أي كاللجام للخيل أي يصل إلى فاه. فإذا بحافظ البقرة وآل عمران يكون تحت ظل الله جل وعلا، هناك يجعل الله تعالى في هذا الموقف ظل، يظل به صنف من الناس أو أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من هؤلاء من يحفظ البقرة وآل عمران، ومن يعمل بهما يظله الله جل وعلا هذا يوم القيامة. كذلك في القبر هذا القرآن يشفع لك ويؤانسك الموقف العظيم يوم القيامة، وفي القبر كذلك في الآخرة فيقال له اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقرآن يستفيد المرء منه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة إلى أن يدخل الجنة. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرات الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران.
نعم، هذا أيضا من فضائل تعلم القرآن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس: رجل يقرأ القرآن وتعب في تعلم القرآن، تعلم التجويد وحفظ القرآن فيه مشقة أول الأمر حتى أتقن هذا القرآن فأصبح ماهرا بهذا القرآن بالتجويد والمراجعة والحفظ. هذا الماهر بالقرآن له فضل عظيم. ما هو فضله؟ قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وفي رواية الماهر بالقرآن، مع السفرة الكرام البررة. هؤلاء السفرة قيل مع الملائكة، وقيل مع الأنبياء، منزل عظيمة يكون له. هناك صنف ثاني من الناس أقل من الأول، الأول منزلة عالية مع السفر الكرام البررة، الثاني: ومثل الذي يقرأ أي القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد، في رواية شاق، فله أجران، له أجر المشقة وله أجر التلاوة. لكن انتبه، هو أقل من الصنف الأول، النوع الأول، الأول في منزلة عالية والثاني في منزلة أدنى منه، وله أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
نعم، القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اغتنموا، قوله اقرأوا القرآن أي اغتنموا قراءته وداوموا عليه. يأتي يوم القيامة أي يتمثل يوم القيامة هذا القرآن بصورة يراها الناس، كما يجعل الله أعمال العباد على صورة وأوزان، يجعل هذا القرآن بصورة يشفع لأصحابه، يدافع عنهم ويجادل عنهم ويشفع أن يتوسط لك هذا القرآن حتى يدخلك الجنة. ماذا يقول؟ ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فهذا القرآن يشفع لك يوم القيامة، فاحرص عليه يا عبد الله لحفظه وتلاوته والاستماع إليه، أجور عظيمة. الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أي الحرف الواحد. إذا قلت ألف، ألف هذا عشر حسنات، لام عشر حسنات، ميم عشر حسنات، وهكذا حروف القرآن الواحد بعشر حسنات، ففضل عظيم. ينبغي للمرء أن يحرص على تلاوة القرآن وعلى حفظه وتعلمه، حتى الوالدين يستفيدون من ابنهم إذا قرأ القرآن، يلبسهم تاج ماذا؟ وقار يوم القيامة. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: فضل الذكر. الحديث الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
نعم، مثل فضل الذكر أي ما ورد في فضل الذكر. والأذكار كثيرة أيها الإخوة، وأفضل الذكر ماذا؟ أفضل الذكر القرآن. القرآن ذكر، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأفضل الذكر القرآن، ثم بعده الأذكار الواردة. طيب، المرء إذا داوم على الأذكار بلسانه وفي بيته كذلك، لا يغفل عن هذا، في البيت يستمع للقرآن، في البيت يذكر الأذكار بسم الله كما سيأتي معنا بعض الأذكار: سبح الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام إلى الله، وخير مما طلعت عليه الشمس. أن يداوم المرء على هذه الأذكار. طيب، إنسان يذكر الله ويكثر من ذكر الله، وإنسان غافل عن هذا لا يذكر الله، من الأفضل؟ الذي يذكر الله. طيب، ما حال هذا وهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مثال بالذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. قال عن الذي يذكر ربه: كمثل الحي، إنسان حي في نشاطه وفي صحته وبهائه، وينتفع به وينفع الآخرين، حي. والميت أكله الدود وذهب صورة جسده ووجهه وبقي عظاما رميم، ولا ينتفع به. فهل يستوي الحي والميت؟ لا يستوي. كذلك البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله جل وعلا فيه. لهذا هذا الحديث له رواية أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت. هنا هذا الحديث يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. هناك رواية للحديث أخرى، وهي من حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. كذلك البيت الذي يذكر الله تعالى فيه وفيه استماع للقرآن وأذكار تحفه الملائكة، ويجعل الله فيه سكينة وراحة وطمأنينة وسعادة لأهله، وتبتعد المشاكل عن هذا البيت. والبيت الذي فيه موسيقى ومحرمات ومنكرات ولا يوجد فيه ذكر، هذا مثل الميت، فيه مشاكل ومفاسد، و سببها عدم ذكر الله جل وعلا. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
نعم، سبق المفردون، فلا هذا في حديث قبله. نعم،
قال رحمه الله تعالى حديث ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة هو رويه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أنا عند ظن عبدي بي، يعني أن الله عز وجل عند ظن عبده به، إن ظن به خيرا فله، وإن ظن به سوى ذلك فله، لكن متى يحسن الظن بالله عز وجل؟ يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاء الله عز وجل، فيعمل الصالحات ويحسن الظن بالله ويقبل عليه، يعلم أن الله سيجازيه الأجر وسيحصل له الخير وسيدخل الجنة. وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكر الله سبح وهلل واستغفر، قال سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكر الله جل وعلا وتلا القرآن، وأنا معه إذا ذكرني. إن كنت تريد أن يكون الله معك ناصرك ومؤيدك فأكثر من ذكره، فالله وعدك قال وأنا معه إذا ذكرني، ومعية الله جل وعلا على قسمين، معية عامة أن الله مع جميع الناس المؤمن والكافر، معهم يراهم ويسمعهم جل وعلا وهو مستو على عرشه، هذه معية عامة. ومعية خاصة مع المؤمنين، مع الصابرين، مع المحسنين، مع عبده إذا ذكره، معه بنصره وتأييده ورحمته جل وعلا. فإن أردت أن يكون الله معك فأكثر من ذكره جل وعلا، قال وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ثم فصل في ذلك في نفسه أي منفردا عن الناس، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ أي في جماعة من الناس ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملأ الأعلى خير من هؤلاء. وإن ثم قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ في ملأ خير منهم. نعم، للحديث تكملة، لكن هنا ذكر الشاهد من الحديث وهو فضل الذكر. نعم، أكمل.
قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
نعم، أمر الله تعالى بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الخيرات. وذكر في هذا الحديث قال سبق المفردون، أي تفريد النفس بذكر الله عز وجل في أكثر الأوقات. قالوا وما صفة المفردين؟ لماذا يسألون الصحابة ذلك؟ حتى يعني يتأسوا بهم. قول الصحابة رضي الله عنه وما المفردون يا رسول الله، حتى يعني يقولون ذلك، قالوا وما صفة المفردين حتى نتأسى بهم، فنسبق إلى ما سبقوا إليه ونطلع إلى ما يعني أطلعوا عليه وما فعلوه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون أي حالهم يذكرون الله كثيرا، وهذا ما أمر الله تعالى به في كتابه الكريم، ليس قليلا. من صفات المؤمنين أنهم يكثرون من ذكر الله جل وعلا، ومن صفات المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، يذكرون الله المنافقين ولكن قليلا. المسلم المؤمن يكثر من ذكر الله، هذا فيه فضل الذكر. ولذلك لما جاء عدد من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس من الصحابة عندهم أموال كثيرة، يصلون مثلنا ويصومون مثلنا لكن يفوقوننا بالصدقات، يتصدقون بفضول أموالهم بما يزيد على أموالهم، ونحن لا ليس عندنا مال، نريد أن نصل مثل ما وصلوا إليه من الدرجات العالية في الجنة. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال صالحة، الأعمال الصالحة غير مقتصرة على المال فقط، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إرشادك الرجل الطريق صدقة، مساعدة الشخص في حمل متاعه صدقة، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد صدقات، هذه كلها صدقات، السنن صدقات يحصل عليها المرء أجور. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال صالحة. وورد في رواية للحديث أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا مرة أخرى قالوا يا رسول الله سمعوا بكلامنا أي بهذا الحديث فعملوا به، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي تصدقوا وعملوا هذه الأعمال أي الصالحة التي أرشدتنا إليها. نعم أكمل.
الله رحمه الله تعالى فضل مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
نعم، الله جل وعلا في الحديث الذي قبله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، في قوله سبق المفردون قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس شيء من الفرائض إلا وله حد ينتهي إليه إلا ذكر الله، كل الفرائض لها حد تنتهي إلا ذكر الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، في كل أحواله يذكر الله جل وعلا كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، إلا مواطن يعني في محل قضاء الحاجة، دخولك إلى قضاء الحاجة الحمام الحش هذا لا يذكر الإنسان ربه فيه، ينزه الله عن ذلك. وأما ما ذكر في هذا الحديث وهو حديث عظيم في فضل مجالس الذكر، مجالس الذكر ما هي؟ مثل هذا المجلس الذي نذكره، مجالس يجلسها المرء يذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم هذه المعلومات وهذا العلم النافع، هذا المجلس له فضل عظيم. أما انتبه، المجلس الذي يجتمع فيه الناس ولا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليهم ترى يوم القيامة، حسرة وندامة ومشقة وقد يعاقبون به. طيب هذه المجالس ما فيها من فضائل؟ فيها فضائل عظيمة. هناك ملائكة يقال لهم السياحون، يسيحون في الطرقات، فإذا وجدوا مجلس ذكر مثل هذا المجلس قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، فالتموا فجلسوا في المجلس. لا نراهم ولكن يجب علينا أن نؤمن بهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هنا ذكر بيت أي في مسجد من بيوت الله، وفي رواية ما اجتمعوا في مجلس، وفي رواية ما اجتمع قوم دون ذكر المجلس، يعني سواء في البيت أو في الديوانية أو في البر أو في المسجد، يتلون كتاب الله آيات يتعلمونها أو يعلمونها أو يفسرونها ويتدارسونه، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يقولون هذه الآية في ذكر محرم، هذه في أمر واجب، ما معنى هذه الآية، هذا كله من مدارسة القرآن. إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة والوقار. قد يكون إنسان قبل هذا المجلس مشوش الذهن، في حيرة من أمره، في أمراض في قلبه، أمراض معنوية، فإذا جاء المسجد نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أي غشيتهم الرحمة ورحمهم الله جل وعلا، فكان في المجلس طمأنينة ووقار، ومع هذا الفضل العظيم من السكينة يكون المرء في سكينة. قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وغشيتهم أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. هذه هي المنحة الثانية. والمنحة الثالثة وحفتهم الملائكة أي التفوا حولهم تعظيما لصنيعهم واستماعا لذكرهم لله عز وجل. لماذا؟ ليكونوا شهداء عليهم بين يدي الله عز وجل. والمنحة الرابعة إذا انتهى المجلس ذهبوا إلى الله جل وعلا فذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده وقال لهم قوموا مغفورا لكم، أي غفر الله لكم جميع الذنوب الماضية قبل هذا المجلس. وليس فقط المغفرة، قال قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيخرج المرء من هذه المجالس التي يستمع فيها هذه الدروس إذا به هذه الغنائم العظيمة. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى، قال حفظه الله تعالى قسم الأذكار دخول الخلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم دخول الخلاء، الخلاء أي المكان الذي يقضي المرء به حاجته من بول وغائط، هذا يسمى الخلاء، ويسميها الناس الآن ماذا؟ الحمام، أو في بعض الأماكن المرحاض. هناك ذكر يقوله المرء دعاء قبل أن يدخل الحمام، يدخل بأي قدم؟ برجله الشمال عند دخوله الحمام، ويقول اللهم، واللهم أصلها يا الله، أي يا الله، يدعو الله اللهم، ولكن حذفت الياء يا الله، حذفت الياء حتى نقدم لفظ الجلالة الله. طيب كيف نعرف أن هناك ياء حذفت؟ وضعنا في آخر لفظ الجلالة ميم فأصبحت اللهم، تدعو الله إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا من الآداب، تستعيذ بالله عز وجل، أعوذ بك أي بالله جل وعلا من الخبث والخبائث. قال الخبث والخبائث بضمها وبفتحها. قالوا من تستعيذ بالله عز وجل من الشر وأهله، قيل تستعيذ بالله جل وعلا من ذكران الشياطين وإناثهم. فإذا قلت هذا الدعاء ودخلت الخلاء حماك الله جل وعلا من الشياطين من الجن، فلا يصيبونك في دخولك لهذا الخلاء. نعم، يطلعون على المرء يرونه، فإذا ذكر هذا الذكر لا يرونه، يختفي عن نظر الجن، ولا يؤذونه بأن يعني يؤذونه وهو في داخل محل قضاء الحاجة، ولا يصيبه شر في محل قضاء الحاجة. هذا دعاء لجأت إلى الله فيعصمك الله جل وعلا من الشياطين إناثهم وذكورهم ومما يصيب الإنسان من شر سواء بجسده أو بغيره، فيحميك الله جل وعلا من كل شر. هذا دعاء عظيم، احرص عليه يا عبد الله واحفظه. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا عند دخوله. طيب إذا خرج من الخلاء محل قضاء الحاجة ماذا يقول؟ نعم أكمل.
قال حفظه الله تعالى الخروج من الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك.
نعم، إذا خرج من الغائط يعني محل قضاء الحاجة قال غفرانك، أي اللهم اغفر لي، قيل بسبب تقصيره أو انقطاعه عن ذكر الله جل وعلا، أو أنه بعدما قضى حاجته تذكر ما عليه من أوزار فسأل الله أن يخففها عنه. نعم أكمل.
قال حفظه الله تعالى إذا فرغ من الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ أو قال أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد
عندك أو قال أو فيسبغ الوضوء أو. نعم
ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم، هذا الوضوء من أسباب مكفرات الذنوب، ومن أسباب أن يحط الله عنك من خطاياك، ومن أسرار هذه الصلاة التي يمحو الله بها الخطايا. إذا توضأت فأتممت الوضوء أي لم تقصر في غسل اليد أو المضمضة والاستنشاق أو غسل الوجه، أتممت كل عضو في هذه من هذه الأعضاء فبلغه الماء، فانتهيت من هذا الوضوء. قبل الوضوء تقول بسم الله، ثم بعد فراغك من هذا الوضوء تتساقط ذنوبك وخطاياك حتى تخرج من تحت أظفارك، فما مسحته بوجهك من ماء يتساقط، ما صنعت من محرف هذا الوجه أو من العين أو من الأذن أو من الرأس، ما مس هذه الأعضاء فيتساقط ذنوبك من تحت أظفارك. ثم إذا انتهيت من هذا الوضوء فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، شهد أن لا إله إلا الله بعد الفراغ من الوضوء وأن محمدا عبد الله ورسوله، ماذا يكون لك من الفضل؟ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، كل أبواب الجنة فتحت لك، يدخل من أيها شاء، أي من أي باب شاء من هذه الأبواب الثمانية. فاحرص يا عبد الله على حفظ هذا الذكر بعد الوضوء، وهو سهل، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، بعد كل وضوء تذكر هذا الذكر تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.